سيظل ميدان التحرير رمزا للحرية، ستظل أحداثه محفورة في قلوب المصريين قبل عقولهم، فهي الأحداث التي تسرد قصة النجاح، قصة الإرادة، وقصة الصبر الذي دام زمنا طويلا حتى شاء الله أن يثور الشعب ثورة تخلصه من كل القيود ليبدأ حياة جديدة مليئة بالأمن. ولكن هل صار الميدان وسيلة الضغط الوحيدة التي يستخدمها الشعب من أجل الحفاظ على ثورته؟ أم أن هناك من يتخذ الميدان ساحة لمكاسبه السياسية ولمزايداته الشخصية؟ وهل صار الميدان الذي انطلقت منه شرارة الثورة هو المكان الذي يشكل الضمان وتحقيق مكتسبات الثورة حتى تنهض مصر؟ أم أنه تحول إلى عقبة في سبيل النهوض بمصر؟
السلام عليكم ورحمة الله. تداعيات جمعة الإنذار امبارح اللي حصلت في ميدان التحرير، وطبعا احنا كنا اتكلمنا يوم الأربعاء اللي فات عن ميدان التحرير بين الثوار الحقيقيين وصناع الفوضى، وحبينا نشوف المسألة بتمشي ازاي. وده مش رأيي، عشان مش عايز ناس بس تتحامل دايما على البرنامج ولازم امشي في السكة اللي ترضيهم، يعني لازم ألعن سلسفيل كل اللي بيخالف الثورة، يا اما اجي مع ضد الثورة على طول الخط. احنا في رأي ورأي اخر ووجهات نظر، وزي ما اتفقنا الثورة ما علمتناش الإقصاء، لكن يبدو أنه في بعض الناس بتعتبر أن الثورة قطار لا يستطيع أحد أن يقف قدامه، وبالتالي بتقصي أي حد يخالف أيا كان رأيه وجهة نظره معتبرة أو غير معتبرة. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ نبيل عتريس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع. السلام عليكم أستاذ نبيل. وأرحب بالدكتور عبدالله الأشع، الأستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية والمرشح المحتمل رئاسة الجمهورية. السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عبد الله، بصفتك مراقب للشأن المصري، كنت شايف جمعة امبارح ازاي؟
هو الحقيقة انا يعني شايف انه مصر 25 يناير تمكنت من انها توصل يوم 11 فبراير الى نقطة تدخل عندها الجيش لحماية الثورة وتعهد بتنفيذ أهداف الثورة، وحصل فك اشتباك بين مبارك وبين الشعب، ثم تهاوى النظام، ولكن النظام لم يتم كحته وتنظيفه من جسد مصر. فالثورة كانت رفعت مجموعة من المطالب، بعضها تحقق فورا زي مجلس الشعب والشورى والكلام ده، وبعضها الآخر الرئيسي الحقيقة اللي هو لابد أن يمهد الطريق للمرحلة انتقالية صحيحة لم يتحقق. مثلا كان يجب أن يكون في حكومة انقاذ وطني قوية تقوم بتنظيف مصر من أو جسد مصر من النظام القديم، ولكن هذه الحكومة اكتفت فقط بتسيير الأعمال.
هل بتشوف حضرتك حكومة الانقاذ الوطني دي في الفترة الصغيرة كانت تقدر تقوم بالدور ده؟
هي مهمتها أنها بتبقى انقاذ مش تسيير، لأنه المرحلة نفسها محتاجة عنصر لوقت حاسم جدا. النظام لما تشال راسه وتشال رموزه الكبيرة لم يتم محاكمتهم بشكل يعني منهجي، وبشكل كمان فيه درجة من درجات القصاص. فأنا بقول انه في مجموعة مطالب، انا قادر احصر المطالب دي مثلا في ثلاثة.
اتفضل.
المطلب الاول انه لابد من اتخاذ عدد كبير من الاجراءات التي تكفل ان النظام نفسه في جسد مصر لا يقف عائقا دون تقدم مصر او المجتمع المصري الى غاياته الطبيعية وانشاء نظام ديمقراطي.
كويس.
نمرة اثنين انه المحاكمات الحقيقة بدت في بعض الاحيان سطحية واحيانا شكلية، خصوصا وانه قضية القتلة لم تحل ولم نحدد ايضا من هو القاتل.
نعم.
لانه ظهر بعد كده ان في ناس قتلوا وهم يعتبروا ابطال بينما المهاجم يعتبر معتدي.
نعم.
ده في حالات بعض أقسام الشرطة.
أي.
لأنه بعض أقسام الشرطة تم حرقها بسبب الكيد للشرطة والأزمة الطاحنة بين الشعب والشرطة، وبعضها الآخر تم عن طريق عدد من البلطجية عن طريق مؤامرة.
نعم.
إذن هذا الموضوع كان يجب أن يتم التحقيق فيه من أول ما 11 فبراير.
أي.
ويتم حل هذه المشكلة. فالمشكلة الأولى هي مشكلة تنظيف مصر، المشكلة الثانية هي مشكلة المحاكمات العاجلة كلمة لما أقول العاجلة بعض الناس يفتكر أنها محاكمات اللي بيسموها summary trials اللي هي المحاكمات الفورية
أو
اللي هي محاكمات الميدان.
آه.
لا ده مش صحيح. المحاكمة العاجلة اللي هي إيه؟ المحاكمة المركزة، المحاكمة التي تأخذ جميع الضمانات ولكن تكون فعالة.
طب هتتركز مين دكتور عبد الله وإحنا شايفين إن القضاء بيتحط قدامه 400,000 ملف؟ يعني أنا النهاردة بعض الناس يقول لك زي ما أنت كنت طول عمرك بتكره الظلم ومش عايز حد يظلمك في أي محاكمة وتتحاكم قدام قاضيك الطبيعي، ليه مستعجل طالما إنه إحنا يعني في ناس بتبص لها من منظور ده، سيب القضاء ياخد شغله طالما عندك ثقة في القضاء، لكن ما نبقاش الموضوع إن أنا أفضل أزن على القضاء إنه لازم يحكم بالطريقة اللي أنا عايزها أو يدي الحكم اللي أنا عايزه، حتى لو برأ واحد من جزئية معينة في القضية الناس بتثور وبتشتم القضاء وبتشتم المستشارين.
طب وإحنا ليه ما نعملش إحنا قضاء مركز؟ معنى إيه؟
جميل،
نجيب محاكم متخصصة
أيوة
تتفرغ لموضوع المحاكمات، وهذه بدل محاكم الثورة. يعني ثورة 52 لما قامت عملت قانون الغدر وجابت محاكم ثورة
أيوة.
وظلمت ناس كتير جدا، بينما إحنا في هذه الحالة إحنا عندنا ناس اعتدوا على الثورة أثناء قيامها وحاولوا تعويقها. طب أنا هديك مثل تاني، ماذا لو كان النظام لا قدر الله والذي قهر الثورة وأطفأ نارها؟
كان علقنا.
طيب يعني فأنا بقول إحنا على الأقل بنقول محاكمة عادلة، محاكمة ناجزة، محاكمة قانونية ولكن مركزة.
يبقى ده اتنين.
وبعدين في داخل المحاكمة كمان النيابة العامة، أنا الحقيقة لما شفت التحقيقات اللي عملوها مع مبارك في شرم الشيخ أصيب بالذعر، لأنه أولا ردوده تنم عن استهتار كامل، ما عرفش، ما شفتش، ما عملتش. نمرة اتنين الأسئلة المقدمة ضعيفة جدا ولا يمكن أن تستخلص أو تستبين حقيقة من الحقائق الخطيرة اللي عملها. وبعدين منهج المحاكمات نفسه خطأ، أنك أنت بتحاكم واحد باع مصر وقزم أهلها وتآمر عليها، فلازم تحاكم محاكمة سياسية، أنت مش بتحاكم واحد عادي، ده راجل مش عادي. يعني مثلا الملك ما عملش حاجة في مصر، فهم مشوه. البشوات اللي كانوا موجودين ما عملوش حاجة، ما باعوش مصر، إنما قالوا عليهم إن هم فاسدين وكذا وكذا. فالثورة ضخمت من أخطاء الناس دي عشان تبرر القسوة بتاعتها.
أي.
إحنا مش هنعمل كده. عشان كده أنا بقول اللي بيقولوا نطبق قانون الغدر دول غلطانين، ما ينفعش.
اللي يا فندم؟
قانون الغدر.
قانون الغدر.
ما ينفعش نطبق، لأن قانون الغدر كان قانون وضعه المنتصر لمحاكمة المهزوم.
أي.
والمهزوم الحقيقة لم يهاجم الثورة.
أي.
لأنه طبعا الجيش هو اللي قام ومسك السلطة.
نعم.
لو كان الجيش هو اللي قام بالثورة دي كان ممكن أو يعمل زي 52 يقوم بالتطهير والمواجهة وإجراءات استثنائية.
نعم.
فأنا بقول إحنا عندنا خريطة طريق يجب أن نضعها ولا بد إن إحنا نعرفها، وبعد هيبقى في مناقشة ثانية.
طيب نرجع لخريطة الطريق مع حضرتك بعد ما نسأل الأستاذ نبيل عتريس سؤال صريح، هل تتصور ممكن نحاكم الرئيس مبارك؟
الحقيقة بس الأول قبل ما أتكلم بس أنا يعني أحب أختلف مع حضرتك في المقدمة أو في الجزء في التقديم اللي حضرتك بتقولها، إن القطار الثورة مش شرط الكل يلحق بيه. هو في بس فرق بين حاجتين، بين الثورة كثورة بمضمونها وشكلها، وبفرق بين الأشخاص أو جموع الشعب.
نعم.
باختلاف تشكيلاتهم وافكارهم اللي مشتركه فيها.
جميل.
خلاص ده فرق. اللي بيختلف عن الثوره اللي ما بيركبش قطار الثوره كثوره كفكر ونقله موضوعيه للمجتمع من حال لحال، فده بيبقى مش مع الثوره.
طب
فلا بد ان احنا حضرتك نلحق بقطار الثوره
في هذا
بهذا المعنى.
جميل.
بهذا المعنى.
ما جميل.
انا بس هقول لك علشان هعلق على امبارح، ما انت حضرتك سالت سؤال.
لا ما لا انا عايز ارجع لحضرتك في النقطه دي انت بتعلق فيها لان برضو ابين مقصودي. مين اللي بيحكم ان انت في قطار الثوره ولا براه؟ ما هي المشكله كلها انه النهارده لما يطلع حد يقول يا جماعه نهدي ما نطلبش باسقاط المجلس العسكري بيعتبروه بره قطار الثوره.
بس
ده النقطه اللي بتكلم فيها.
لا ده عدد مش
في قطار كبير. لا.
لما نيجي نشوف الثوره قامت ليه باختصار جمله صغيره خالص.
اتفضل.
خالص
اتفضل.
بعيدا عن التفصيلات حتى يعني
اتفضل يا استاذ نبيل.
يمكن الدكتور عبد الله اتكلم في تفصيله. لا انا بتكلم بشكل عام. يعني في النهايه كان شعار الثوره اسقاط النظام.
جميل.
اسقاط النظام الثوره لما الشعوب الوعي الشعب. لما يقول اسقاط يعني انه هيبني بديله، فبس هو اختصرها في اسقاط النظام. يعني ايه النظام؟ النظام ما هوش حوت مبارك،
نعم،
وما هوش وزارة الداخلية وشوية اعوانهم اللي كانوا،
نعم،
اللي عملوا طيب
علينا، نعم،
ولا جهاز الاعلام بتاعهم ولا حتى رموزه، يا ريت ما سقطش كله. لكن هو النظام ككل، نظام بتعليمه بثقافته بتلفزيونه
بكل
حاجه بفساده،
نعم،
بكل الاشكال، بمجلس شعبه، كل
جميل.
ده نظام لم يسقط بده شيء. فلما قامت الثوره تحت شعار دون وتمدد شويه، بقى في شعارات اكثر توضيحا. عايزين ايه؟ الاول اسقاط، وكلنا اشتركنا بده، وكلنا اللي شايف ان اللي شايف من وجهه نظري انا على اللي شايف ان النظام بهذا المعنى اللي قامت عليه الثوره اسقط تماما، هو حر يدافع بقى عن اللي بيدافع عنه،
كويس.
خلاص. لكن احنا واللي كنا في التحرير امبارح، ما بتكلمش على المشاهد الغريبه اللي كنت بتكلم عليها انا والدكتور عبد الله امبارح،
اللي هي
بعض المشاهد
اللي هي مقصود عليها المطالب
بالسياقه، بعض الافراد قد يكونوا مدسوسين، قد يكونوا درجه وعيهم مش كفايه، انفعالاتهم شباب. ده كانت كلها كانت امبارح، كانت
بس مش شايف ان هم مفكرين على المشهد يا استاذ نبيل،
لا يعبروا. حضرتك ما كانوش بيعبروا يعني، والدكتور عبد الله كان موجود، لا يعبروا عن كتل سياسيه او فكر سياسي، كانوا مجرد اشخاص يلا نقفل،
وهي منصة
يلا نقفل البتاع. طيب ليس لهم اي
دعوه. انا هجيب لك اللي دي حاجه سياسيه، وكمل الحديث الجميل مع حضرتك. لما ممدوح حمزه يقول شرعيه الاستفتاءات سقطت، ده معناه ايه؟ وهو راجل من قوة سياسية،
ويعني ممدوح حمزة ده هو حجة على المجتمع.
انا لا ادافع عن الدكتور ممدوح حمزة، يجي دافع عن نفسه، انا مفيش دعوة.
لا انا بتكلم، بس انا بتكلم في ايقاع. لا ما انا بص حضرتك، انت مش جاي تدافع ولا انا جاي ادافع،
احنا بنوضح
للرأي العام وبناخد وبندي مع بعض. انا قصدي حاجة بتقول انه ده شباب ما كانش واعي، اللي اغلق مجمع التحرير، اللي هدد باغلاق القناة، اللي هدد بتعطيل المترو وتعطيل الحياة في مصر كلها. الشاهد في الكلام، انا بنتقل على قوة سياسية ابتدت تتكلم فيه تحديد، يعني طلع ثلاث وزارات موجوده في مجلس في ميدان التحرير.
الدكتور ممدوح مع احترامي ليه عمره ما عبر عن قوى سياسيه،
نعم،
لكن كلمنا عن قوى سياسيه بما فيهم الاخوان المسلمين. هل اعترضوا؟ هل قالوا نقفل الكنال او نقفل ما اعرفش ايه؟ هل حزب التجمع، هل حزب الجبهه، هل حزب الوفد، قال حاجه زي كده؟
طب ليه بيشتم الاخوان والسلفيين ان هم ما حضروش الاعتصام؟
ده موضوع ثاني هنتكلم فيه. هقول لك رايي، هقول لك رايي، انا مش انا هكون صريح وهقول لك
رايي. انا جايبك عشان صريح.
ليه؟ لان حضرتك لو اتفقت كلمه انا قلتها، دي اهداف الثوره، اسقاط الثوره، بعد كده رفعوا شعارات ماذا نريد؟
جميل.
جميل. نريد حريه، نريد كرامه،
نعم،
وما الى ذلك.
خلاص. نعم.
فاما الاول دلوقتي احنا لسه في مرحله اسقاط النظام.
جميل.
هل اسقاط النظام سقط بالمفهوم ده؟
لا،
ما زال موجود.
نعم.
ما زال موجود في ايه؟ يعني بغض النظر على الاشكال، ما زال امن الدوله بشكل اخر موجود،
سياسات بتاعته
ما يسمى بفلول النظام، ما زال
النظام كله موجود.
الاكثر من كده سياساته. لما الاقي مثلا يعني مفيش توجهات اصلا بعد الثوره اتغيرت، هي نفس التوجهات القديمه. اما تيجي حضرتك تشوف مثلا وزاره الماليه، وزير الماليه وهو بيقول الميزانيه اللي هي بتعبر عن السكه اللي راح فيها البلد، تلاقي حاجات مضحكه جدا، كما لو كان هذا تقرير معد من لجنه السياسات من 10 سنين بس بيحسن فيه شويه. نفس المنهج القديم لم يتغير. يعني وتسمح لي اضرب مثالين، مثلا يعني مثلا يجي مثلا عند الصحه ويقول ايه؟ زودنا 1,300,000 جنيه على لدعم العلاج على نفقه الدوله.
نعم.
اهلا وسهلا، نفس الكلام القديم، عمال تكرس برضه فكره علاج على نفقه الدوله عشان يجي الراجل يروح لعضو مجلس الشعب يقول له هات لي وصله، ولا يروح لمعرفش مين هات لي وصله. يا سيدي ما تاخد 1,300,000 غير فكرك بقى وصلح بيه من المستشفيات.
جميل.
مستشفى ولايه دكرور فيها عنايه مركزه، ما فيهاش قسطره، يعني بتروح عامله زي الحاجات
الموكل. يعني ما تروحش احسن.
ما تيجي مثال تاني، غير الفكر، روح خد الفلوس دي. احنا عايزين، بنطالب بايه؟ بنطالب بعلاج مجاني او يعني
اجاوب النيابه عنهم عشان
حاجه تانية. يعني مثال تاني مثلا، يجي وزير الاسكان هنبني ما اعرف اي كلام، اهو فنجره زي ما كانوا بيقولوها لدعم البهوات بتوع المقاولين الكبار. ولا وين
استاذ نبيل عايز اقف في الحته دي، هيجي واحد يقول لك دلوقتي ان كل حكومه هتيجي في المرحله المتوتره دي الكويس اللي احنا بنتمناه يقول لك ما احرقش نفسي في المرحله اللي مصر فيها مولعه دي ومش الامور واضحه فيها. في ناس مش عايزة تقدم مصر، يقولك مش مشكلة ان شاء الله ما ظهرش حكومة جاية.
كلام حضرتك ده صحيح.
نعم.
كلام حضرتك ده صحيح. يعني انا هقول لحضرتك على حاجة. يعني انا النهاردة كنا بنتكلم في الحزب.
كويس.
لو عرض علينا، وطبعا لم يعرض علينا، نحن من الضالون المغضوب عليهم.
نعم.
خلاص.
كويس.
ما بيعرضوش
مغضوب
علينا.
عليك ليه طيب؟
ما بيعرضوش علينا احنا، ولا التلفزيون بيعرضنا كتر خيرك، وفي الاخر التلفزيون بتاع الناس لا احنا لا ماشي، بس على اي
عشان تعرف ان احنا ناس مش اقصائيين اهو.
لا لا هنجرب نشوف لغايه اخر البرنامج. اما تيجي حضرتك يعني يبدي تناقش، قول لو اختاروا، خلاص ده منهجنا في التفكير.
كويس.
طيب يجيبني انا، او لو الدكتور عبد الله معانا في الحزب مثلا، او انا اقول لك تعالى امسك وزير اسكان او كذا بتاع، لازم يبقى في توجه وخطه علشان امشي عليها. طب انا اروح فين؟ اروح فين؟ ده احنا ده الدكتور جوده وهو عضو عندنا في الحزب، يعني انا بساله الله يكون في عونك، قال لي ده انا محتاج قبل ما افكر احل مشكله العيش، الوزاره دي عايزه شغل.
هم ورطوا
هم ورطوا عايز شغل.
الدكتور رفعت سيد احمد على الهاتف. سلام على حضراتكم. السلام عليكم دكتور رفعت سيد احمد، مدير مركز يافا للدراسات. يا فندم سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
معانا الدكتور عبد الله الاشعل والاستاذ نبيل عتريس. بيسلموا على حضرتك.
سلام لو تحياتنا لهما، وهما من الاعزاء جدا.
ربنا يخليك دكتور رفعت. حضرتك بتشوف المشاهد المتفرقه لميدان التحرير بتبدا ازاي؟ كان في كل القوى ايد واحده، الشعب والجيش ايد واحده، المسلم والمسيحي ايد واحده، الليبرالي والاخواني ايد واحده. فجاه بعد سقوط النظام ابتدت الامور بتختلف، فجاه حصل شيء من التخوين وفقدان الثقه في الاخر، وصلنا لمرحله انه بقى اللي معتصم في الميدان رافض اللي بره الميدان، واللي بره الميدان بيقول ان المعتصم في الميدان تجاوز الحدود، في اختراقات، في اجندات، في تمويل، في كلام كتير بيتقال. شايفه ازاي؟
والله طبعا هو شيء محزن. يعني الـ القوى التي كانت كلها معا في يناير واستطاعت ان تسقط هذا النظام يعني الشديد الظلم والقوة، هي الآن تتفرق. انا في تقديري هناك اسباب متعددة، اسباب بعضها ذاتي خاص بذاتية شديدة لدى البعض، ورغبات خاصة لدى البعض، وبالذات البعض الذين يتصارعون على مقعد الرئاسة ويزيدون، وبعضهم كان من سدنة النظام السابق، وبعضها خاص بأحزاب وقوى وائتلافات. في 100 دكتور، في 168 ائتلاف. تخيل 168 ائتلاف ب 168 رؤية ربما مختلفة. أنا بس عايز أركز مع هذه الاختلاف، مع الأسباب، هناك أسباب داخلية وأسباب خاصة بها وأسباب عامة خاصة بالفعل بقضايا لم تحل، لكن في لي متغير أخطر أنا في تقديري بيلعب دور خبيث وماكر في زيادة شقة الخلاف بين هذه القوى. هذا العامل هو العامل الخارجي، ولا ينبغي أن نستهين به على الإطلاق.
نعم.
هناك تصريح أظن كل القوى الوطنية أصبحت الآن تعرفه، وهو التصريح الذي أعلنته
باترسون.
جلسة
نعم.
باترسون.
نعم.
باترسون السفيرة الأمريكية الجديدة أمام جلسة الاستماع في الكونغرس، إن في 40 مليار، ده طبعا قمة جبل السلك.
نعم.
يعني 40 مليار بس دول اللي الشهرين الثلاثة اللي فاتوا.
نعم.
وإن في 600 منظمة، تخيل حضرتك 600 منظمة، يعني على 20-30 محافظة، يعني في كل محافظة فيه على الأقل من 40 إلى 60 منظمة مصرية تطلب الدعم من أمريكا لتعلمنا الديمقراطية.
نعم.
وتعلمنا كيف ندير ثورتنا وشؤون ثورتنا.
نعم.
أنا في تقديري هذا العامل الخطير الأمريكي الغربي، هناك 25 منظمة أمريكية وأوروبية، وخلي بالك كمان يا دكتور المنظمات دي لما الجيش رفض القروض، وهذا موقف عظيم من مواقف الجيش المصري، الآن اتجهت هذه الهيئات الأمريكية وبالذات الحزب الجمهوري الأمريكي، المعهد الجمهوري الأمريكي، اتجه لدول أوروبا الشرقية لينشئ فيها مراكز وأبحاث وهيئات لدعم بعض ما تسمى بين هلالين بائتلافات أو منظمات أو مراكز حقوقية لاختراق هذه الثورة. هم الآن بعد أن يأسوا من الاختراق المباشر بدأوا يلتفوا بأساليب متعددة. أنا في تقديري هذا المتغير أو هذا العامل على وجه الخصوص علينا ألا نتجاهله، أنه جزء خطير جدا من مخطط بيحاك لهذه الثورة وبيلعب في هذه الثورة وحولها ومن خارجها. ده أنا أعتقد متغير.
نعم.
شديد الأهمية، شديد الخطورة، طبعا بدون أن نقلل من شأن العوامل الأخرى الداخلية والرؤى إلى آخره، لكن هذا عامل أنا رأيي ينبغي أن احنا نلقي عليه في هذه المرحلة.
شايف ننظر على للعامل ده ازاي دكتور رفعت عشان نبتدي نواجهه بوضوح، بدل ما احنا بنتكلم فيه وهم مستمرين في عملهم والدعم بيتقبل من كتير أصحاب الناس اللي عندها كروش ما بيهمهاش مصر الحقيقة، شايف نعمل ايه؟
أنا أولا ينبغي أن نعرف بالضبط الجهات التي تلقت هذا التمويل والجهات التي أرسلت هذا التمويل. نعم. أنا في حوار معي في الأخبار ذكرت 25 مؤسسة غربية بالاسم وبأماكنهم والأماكن اللي موجودين فيها. هذه الهيئات تعمل الآن ولا زالت تعمل وتلقي بالدعم على لدى بعض المنظمات. قدم طلب إلى وزير العدل على ما أتذكر من خلال مجلس الوزراء، وأعتقد أنهم الآن وحتى يمكن الدكتور جودة عبد الخالق عنده علم بأسماء هذه المنظمات باعتباره وزير تضامن اجتماعي وعنده أسماءها، فآن لنا من خلال برنامجك أن يعلن أسماء المنظمات التي تلقت التمويل وأسماء الهيئات التي أرسلت هذا التمويل.
طب أخيرا بترد إزاي
حتى نتجنبها على الأقل؟
بترد إزاي دكتور رفعت على إبراهيم عيسى وهو بيقول ما فيش مشكلة إن إحنا المنظمات تتلقى دعم خارجي طالما في العلن؟
طبعا يعني مع احترامي للصديق الاستاذ ابراهيم عيسى هذا كلام يعني يعني فض مجالس يعني او مصاطب.
لا هو مصاطب بيتهيألي
المثقف بجيدي المثقف هو ضمير الامه. اذا اعطب هذا الضمير او على الاقل تم تحييده تجاه قضايا الامه فانا اعتقد انه لا يكون مثقف ولا يكون ضمير. واحد اشكال الاعطاب هو ان تغرقه في عوامل الاغراء المادي اللي كان لما اخذ بيلبسوا شباشب دلوقتي بيركبوا عربيات كبيره. لما اخذ يعني ده مش عيب طبعا ان هو يغتني، بس يغتني في الجانب بالحلال وبدون التجاره في دماء الشهداء وادعاء دماء الشهداء. وكلما اقتربنا من منطقه وسط بين الائتلافات والقوى والجيش يتم زرع الغام حتى تنفجر كل حين. هؤلاء انا في تقديري علينا ان نكشفهم.
اخيرا دكتور رفع السيد احمد سؤال اخير، هي الحدايه بترمي كتاكيت، يعني امريكا هتديهم فلوس دي عشان ايه؟
بالضبط بالضبط بالضبط. يعني هو 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 لا يمكن ابدا. امريكا اللي عندها مشاكل لدى دافع الضرائب في الداخل وعندها مشاكل داخليه تجاه نسبه تزايد نسب الفقر وانهيار مخططات التنميه في الداخل، لا يمكن ابدا ان تقدم لك دعما الا من اجل اهداف سياسيه محدده. انا في تقديري هي اهداف أمركة الثورة أو أسرالة الثورة أو بمعنى بلدي بسيط كده سرقة الثورة.
طيب الأستاذ نبيل عتريس عايز يسأل حضرتك سؤال يا دكتور.
مساء الخير يا دكتور.
يا مساء الخيرات. أهلا وسهلا.
دكتور المنظمات دي بتاخد فلوس، المنظمات المصرية وإحنا عارفينها وأنت عارفها وعارف معظمها من مدة طويلة قوي.
نعم.
ومع ذلك الثورة قامت. إحنا النهاردة في ثورة. أنا طبعًا مع وانت عارف وانا عارف الناس اللي رافضة هذا النوع من التمويل، كل انواع التمويل لكل المنظمات الممولة خصوصا من اوروبا وامريكا او من اي حتة تانية. لكن احنا في ثورة، تعتقد انه حتى دول هؤلاء اللي بياخدوا فلوس دول وبيعملوا وتحكوا عنهم وبيعملوا الكلام ده، هل هو ده اللي بيخرب في الثورة ولا النظام الموجود نظام حسن مبارك اللي مازال بقاياه الفكرية والممارسات ومنظماته هي اللي مازالت موجودة لم يتغير شيء غير اسقاط رؤوس النظام؟ لا اصلا عشان ما توهش يا دكتور ما توهش وادعي ان سبب عدم انجاز توجهات هامة في الثورة انه في ثورة ده بيدي فلوس. طول عمرهم بياخدوا فلوس وطول عمرنا رافضينهم وانت معانا وعارف الكلام ده، لكن انا مش هعلق شماعه عدم انجاز بعض المهام اللي كانت الثوره قايمه من اجلها علشان شويه هؤلاء اللي بيقبضوا اصلا وهم على فكره مش كتير.
هو حضرتك قلت لا نغفل يعني الاحزاب الداخليه،
الاحزاب ما خدتش فلوس من حد.
لا انا بس عايز ارد.
الاحزاب ما زالت بتشتغل.
اتفضل في دقيقه كده معانا دكتور رفعت. اتفضل
اذا سمحت لي. لا طبعا انا موافقك تماما انها ليس انه ليس هو السبب الوحيد. طبعا ما فيش ظاهره اجتماعيه ولا في ظاهره ولا حدث تقدر تتناوله من زاويه واحده طبعا او سبب واحد. بالتاكيد في جمله من الاسباب، لكن هذا السبب انا قلت ايه نلقي عليه مزيد من الضوء. صحيح هناك بقايا ومش بقايا سهله، ده نظام يعني تم إطاحة ببعض رؤوسه، لكن باقي شرايين النظام، أو أنا كنت بسميها يعني في النظام ده عفوا شبيه بشبكة الصرف الصحي في القاهرة، ضربنا منها شرعين بس لسه باقي شبكة الصرف الصحي دي من رجال أعمال وحرامية ولصوص وفلول إلى آخره. نحن أؤمن معك تماما على هذا، لكن البعد ده على وجه الخصوص بيلعب الآن في الموجة الثانية من الثورة، إذا سمينا موجة أولى
أو المد الثاني.
أيوة يلعب دلوقتي وبقوة. ولاحظ يا دكتور، كلما اقتربنا من مناطق وسط كلما ظهر لنا البعض، يعني في واحد منهم مثلا ضخته علينا، جه ليلة الثورة يوم 25 يناير وجاي حامل على الجنسية الأمريكية، دلوقتي الجنسية الألمانية، دلوقتي مرشحينه وزير لخارجية مصر. ليه؟ لأنه سيادته بيطلع على التلفزيونات كتير، سيادته بينزل كتير بيتكلم. هذا الذي يعمل في معهد كارنيجي للسلام،
دكتور عمرو حمزاوي. أنا
مروان المعشر الأول سفير للأردن في تل أبيب. هذا المعهد ضخ إلينا أحدهما ليلة الثورة، والآن يلعب دورا خطيرا في وضع برنامج وبرامج في المرحلة الثانية من الثورة، وانت بتشوفه واحنا عارفينه، ده نموذج من النماذج اللي موجودة.
شكرا جزيلا،
علينا احنا ننتبه اليهم يعني.
شكرا جزيلا دكتور رفع سيد احمد، مدير مركز يافا للدراسات. طبعا هو بيقصد الاستاذ عمرو حمزاوي اللي النهارده بيقول انا خايف من تزوير الانتخابات في الميدان، كان قال الكلام ده امبارح. فاصل ونرجع نكمل حوارنا الماتع مع الدكتور عبد الله والاستاذ نبيل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور عبد الله، الناس بتتكلم بكل صراحة، ازاي هتتم محاكمة عادلة ومحاسبات رادعة على يد رجل جاء به نظام مبارك وهو النائب العام؟ فكتير من الناس بتقول ستان امبوسيبل ان حسني مبارك تتم محاكمته بصورة واضحة وبصورة عادلة. رد حضرتك.
شوف، النائب العام صحيح مبارك هو اللي جابه، ولكن النائب العام هل هو داخليا مش عايز يحاكم مبارك، ولا هو من الناحية الفنية أضعف من أن يحاكم مبارك؟ ففي جانب فني وفي جانب سياسي.
نعم.
الجانب السياسي مفترض، ولكن الجانب الفني هو اللي بيفلنا في التحقيقات. الحقيقة التحقيقات حتى الآن كلها منهجها نفسه يدل على أنه منهج غير صحيح من الناحية الفنية.
أي.
فعشان كده أنا بقول في نظري أنا القضية مش قضية شخصية النائب العام، القضية هي منهج النيابة العامة في معالجة هذه القضايا. حسني مبارك ده رئيس زوجة، فأنا لازم أحكمه حكمة سياسية، ما ينفعش أن أتكلم على دوره في صفقة السلاح، ولا دوره مش عارف الغاز، ولا دوره في كذا. لا، الغاز مش قضية مالية، الغاز قضية سياسية.
نعم.
لانه عايزين نعرف ما هي طبيعه علاقه رئيس الدوله باسرائيل.
نعم.
لان الراجل ده متهم بالعمل لاسرائيل، فاذا كان عميل لاسرائيل ومدير المخابرات العسكريه الاسرائيليه قال انه اخترقوا جسد الدوله ومفاصيلها الرئيسيه، يبقى من حقنا نعرف مدير المخابرات العامه، المدير وزير الداخليه والتعاون الامني اللي قائم مع اسرائيل، رئيس الدوله، وزير البترول، وايضا نعرف كمان المتحدث باسم الحكومه دكتور مفيد شهاب. يعني هذه المجموعه دي كلها كانت بتغطي على ما يحدث بين اسرائيل وبين مصر. فرئيس الدوله يقول لنا نمره اثنين ان حسني مبارك رئيس الدوله كان عنده صلاحيات مطلقه في الدستور.
ايوه.
عايزين نشوف ماذا فعل بهذه الصلاحيات. وبعدين الراجل كمان انتهك كل ماده في الدستور، نمسك ماده ونشوف، انا متاكد ولا ماده منهم تم احترامها.
أيوة.
ثم انه افسد المؤسسات بتاعه الدوله.
أيوة.
هيئات الدوله.
أيوة.
مجلس الشعب زوره، مجلس الشورى زوره، فاصبح عمليه تشريعيه عمليه تكريس الفساد عن طريق القانون. زمان دكتور عبد السنوري
أيوة.
كان كتب مقاله زمان في مجلة مجلس الدوله سنه 51 اسمها الانحراف بالتشريع. أنا كنا أول مرة نعرف إن مجلس الشعب أو البرلمان يمكن أن ينحرف، يعني معروف إن اللي بينحرف هو السلطة التنفيذية، وبعدين تيجي السلطة التشريعية بتظهر القانون والسلطة التنفيذية تنحرف في تنفيذ القانون.
أيوة.
فيجي القضاء يردها مرة أخرى إلى صحيح القانون.
أيوة.
وعشان كده طلعوا إن الأعمال التشريعية في داخل مجلس الشعب
كويس.
عند إصدار القانون هي تعتبر أحد مصادر فهم قصد المشرع.
طيب هل دكتور عبد الله بحته مهمه دي اللي تهمني برضو عشان الناس تبقى بسيطه القصه معاها. في ملفات الناس دي ماسكاها على بعض، يعني قصه انت هتورطني هورطك وهورط غيرك وسبحه وهتتفرط، ده اللي مخلينا ماشيين في السيستم ده. سؤال بيتسال يعني انا ما اعرفش يعني سؤال بسمعه، فعشان كده بنقله عشان الناس تستريح.
شوف بقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا طبعا نظام استمر حوالي 40-50 سنة.
اي
هذا النظام دخل في دوامه مع اسرائيل وامريكا، فترتب عليه مجموعه من صور الفساد لدرجه ان احنا وصلنا الى حاله انا اتصور ان الموساد كان بيعين الوزراء وكان بيحط لهم ماكيت تدمير مصر.
اي
فاول حاجه يعملوها يجيبوا يكتبوا لنا كيف تم تدمير كل قطاع، يعني بتاع البترول مثلا يقول لنا دمروها ازاي،
وبعدين البترول ده مصايب،
وبعدين بتاع التعليم يقول لنا دمروها ازاي،
وزراعه
خرجت لي واحد مفرغ، وبعدين كيف دمروا اخلاق الشعب المصري وخلوه مقلوب اصلا، كيف ان قاعده القيم المصريه الاصيله اللي كانت تربط بين العيب والحرام انقلبت تماما.
نعم
فاحنا عايزين نفهم الكلام ده، لا يمكن نصلح مصر الا لما نعرف كيف تم تدميرها.
طيب.
هم معاهم الشفره بتاعه تدميرها، فعشان كده المحاكمات مطلوبه.
أي.
انا يهمني على فكره في مبارك مش اعدامه.
أي.
ولا ان احنا نعمل فيه حاجه. يهمني اقول للشعب المصري، لان دي اول مره في التاريخ رئيس دوله يبقى عميل ويخلي النظام كله عباره عن عصابه، دول كان لابسين بدل وزراء لكن عصابه.
نعم.
تتصرف طيب. منطقه العصابه.
نعم ارجع لحاجة استاذ او المهندس نبيل عسريس، تعليق حضرتك على كلام الدكتور سيد احمد قبل ما اسالك سؤالي. كنت بتقول انا مش عايز الناس تفهم انه السبب الرئيسي هو بس الدعم الخارجي لمنظمات المجتمع المدني هو اللي عامل لخبطه بالثوره. هل انت شايف ان السبب ده
لكن هم لا هم ما زال، طب انا هقوله ده في اجابه
صبر.
في سياق عام في الاجابه
صبر.
بس انا بس هجاوب حضرتك يعني برضو امتدادا
لكلام الدكتور عبد الله.
الدكتور عبد الله هو موضوع محاكمه مبارك.
أيه.
هو مش في حد ذاته محاكمه مبارك، هو المشهد ده على بعض. احنا عندنا مشكله يعني عندنا طبيعه الشعب المصري، تلاحظ في ثلاث اسباب لعدم محاكمه مبارك بالشكل ده.
أيه.
اول حاجه مصر في العصر الحديث قامت فيها خمس ثورات، الثوره الاولى والثوره الثانيه محمد بن زايد والثوره العربيه والثوره 19 والثوره 52. لما نيجي تشوف الخمس ثورات الثوار لم يقتلوا احد في الـ ولم يحاكموا احد بالشكل في اعدامات وحاجات.
نعم.
اطلاقا.
نعم.
بل بالعكس ده كانوا هم منهم الضحايا دايما.
طب اشمعنى مبارك
حتى لا ده طبيعي، انا بتكلم انا شخصيا حاكمه.
طبعا
انا شخصيا
لو انا بس يعني
لكن ده انا بقول لك دي نمره واحد. نمره اثنين وده المهم، انه ودكتور عبد الله يعرف ده كويس، ان ما فيش قانون اسمه قانون محاكمات سياسيه في مصر مع الاسف.
نعم.
لذلك نعم. الناس اللي بتتكلم عن ايه يقول لك دعبسوا كده وطلعوا قانون الغدر. خلاص واحنا لان احنا شعب طيب والطيبه فينا خيبه خلاص. نقول لا بلاش، ما فيش داعي ان نستدعي هذا القانون المقيت اللي هم عملوه اصلا.
نعم.
السبب الثالث اللي حضرتك بقى بتقوله والدكتور بيقول والتدخلات. ليه؟ ما زال حضرتك اللي موجود دلوقتي في سدة الحكم زي ما بنسميه هو جزء من النظام، قد يختلف معاهم.
نعم.
يعني قد يختلف لكنه هو جزء من النظام.
نعم.
فتخيل انت مثلا يعني سيادة المشير اللي معينه الرئيس.
أي.
يعني انت حط نفسك مشكله.
طيب حبيب العدل طلع، حبيب العدل طلع الجمله دي خلاني
موجوده عند الشعب
ده اللي خلاني هسالك. حبيب العدل طلع الجمله مهمه قوي،
ارتباطات بقى بينهم. الله اعلم.
حبيب العدل قال جمله، قال محاكمات علنيه وهقول كل حاجه بالمستندات اللي عندي، يعني واضح ان الراجل كان بيتجسس على كل مفاصل الدوله زي ما بيتقال. هل تتصور انه في قلق من ده انه يطلع يقول فلان خد وفلان عمل وفلان صمت؟
هم هيمنعوه انه يقول بس اختصار.
هو لو قال هيغتال.
طيب انا معايا مداخله مهمه جدا لحد محترم ومعاه مفاجاه النهارده وعلى راسي من فوق، الدكتور محمد عباس المفكر الاسلامي الكبير. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله والشكر.
بيسلم على حضرتك دكتور عبد الله الأشعل والمهندس نبيل عتريس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع.
ربنا يبارك فيهم ويعني تحياتي لهما ولجمعكم الكريم. وتحية خاصة للدكتور عبد الله الأشعل.
الله يبارك فيك يا فندم.
والذي يقع ضحية تعتيم إعلام وجده أكثر نظافة من أن يحتاج إلى التلميع.
نعم.
فإعلاميون لا يلمعون أي محترم أو وقور أو نظيف أو مثقف جاد ملتزم عميق الثقافة.
نعم.
إلا استثناء يثبت القاعدة ولا يفيها.
نعم.
على العموم لعل الدكتور عبد الله يلتمس العذر لهم.
نعم.
فقد أساء إليهم إساءة كبيرة لا تدعهم يذكرونه بخير.
نعم.
أنه يحفظ القرآن.
وأنا مصر على الإساءة.
دكتور محمد عند حضرتك يعني حاجة كنت حابب تفاجئنا بيها وتكلمنا عليها ياريت نعرفها مع السادة المشاهدين كده.
ما أنا يعني هو هناك واقعان يعني أود أن أقولها في السياق كي تكون مفهومة أكثر. هناك واقعان.
صدق.
واقع الإعلام المصري والواقع الذي نستكنه منه الحقيقة. فأنتوا لن تتكلمهم أنا لا أرى أنكم تقاربون الواقع المزيف الكاذب وهذا حق وهذا صواب لكن يجب أن نعلق عليه. بالأمس كنت في ميدان التحرير ورأيت الفضيحة كاملة بعيني رأسي رأيتها. كانت الساعة الثانية ظهرا أظن أن أقصى عدد للمتظاهرين كان 500 100 في الميدان رأيتهم والباقون في الخيام. لكن الإعلاميين يواصلون العار ويواصلون الكذب يواصلون تصوير هذه القلة التعسة بما فيها ومن فيها من محرضين ومحرضين ومأجورين ومخدوعين على أنها مظاهرة مليونية. اليوم صباحا سمعت كاتبة كبيرة تقول ذلك مظاهرة مليونية تثبت هامشية الإسلاميين وأن هؤلاء 500 هم الذين يمثلون مصر وهم الذين يمنحون الشرعية ولا أحد سواهم. فتذكروا يا حملة رايات التضليل والكذب أنا حزين من أجلهم وحزين عليهم وحزين على ما يفعلوه بمصر.
لا.
تذكروا إذا ما سرقت الثورة أنكم أنتم السبب وتذكروا أنه إذا ما انهارت مصر لا قدر الله وانهزمت أنها انهزمت بأيديكم لا بيد الأعداء. تذكر يا محمود سعد أنك كنت معولا وتذكر يا منى الشاذلي أنك كنت سهما مشموما في قلب الوطن. تذكر يا معتز الدمرداش أنك خدعتنا بوجهك الطفل البريء ولم يكن بريئا. تذكر يا يسري فودة أننا كنا على باطل عندما دفعنا عنك. تذكروا يا أحمد المسلماني ويا عمرو الليثي ويا عمرو أديب ويا مجد الجلاد ويا وائل أنديل. تذكر يا محمد سلماوي تذكروا أيحب أحدكم أن يأكل لحم وطنه حيا وميتا؟ أكلتموه ولم تكرهوه. أما أنتم يا أهل مصر فإنني أقول لكم أن الثورة في خطر ولن يغفر لكم التاريخ إن انهزمتم هذه المرة ولن يلتمس لكم العذر أحد. يا أمة يا ناس يجب أن لا يخلو الشارع منكم. اخرجوا عبروا عن أنفسكم اخرجوا فالأمر أخطر بكثير مما ظنناه في البداية. وهنا أتناول الجزء الذي طلبته مني.
نعم.
فالأمر لا يتعلق بتاريخ بدء أستطيع أن أحدده باليوم والساعة أنه 25 يناير. الأمر معركة متصلة وهذه المعركة وهذه الثورة كان مخططا أن تقوم ثورة أخرى وكانت أمريكا تخطط لها. استنفذت أغراضها من مبارك ومن عصابته وكانت تريد ثورة أخرى وكانت تدرب شبابا من كفاية ومن ستة مش عارف إيه وكانت تدربهم وكانت تمهد للثورة بأشخاص عديدين زرعتهم كي يكونوا جنودها في الفترة القادمة ونجومها في الفترة القادمة. الهدف أن الآن بعد أن حدثت ثورة 25 يناير وسبقتهم الآن يريدون أن يمتصوا طاقتها ويريدون أن يحولوها ويجرفوها إلى المجرى الذي كانوا يريدون فيه ثورتهم.
نعم.
الهدف أن ينشئوا حكومة عميلة يرأسها خرداي قوي وربما يكون جلادا كافرا كأتاتورك. حكومة عميلة تصطدم بالجيش وتنحيه عن السلطة بانقلاب عليه متخلصة من كابوس الانتخابات النزيهة إلى الأبد حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب أهلية وتقسيم.
دكتور ما حدش طرح أسماء علشان تبقى عميلة يعني. ده احنا بنقول مش عايزين 80% من أعضاء الوزراء يبقوا من مكتب من 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 من, من, من,
من الحزب الوطني،
من الحزب الوطني من نعم. تحديدا كلهم كانوا اسمها ايه السياسات بتاعتهم؟
لجنة السياسات،
لجنة السياسات بتاعت عز. لكن ما حدش شرح اسماء عشان حضرتك تقول عليهم عميله. وبعدين شباب 6 ابريل، انا مش بسبب 6 ابريل، انا عضو حزب التجمع.
انا لا لا
يا دكتور، ليه نلقي كده اتهامات على الناس بدون ثوره مضاده؟ دول شباب زي الفل، دول اللي عملوا الثوره.
طيب احنا وحزب
التجمع لحق بيهم، والاخوان لحقوا بيهم بعدهم بثلاث ايام. اجي اتهمهم دلوقتي بانهم هيعملوا الثوره؟
لا، المصدر للمعلومات صحيفه الاهالي عن ميدان ام عمرو الليثي، يعني مصدر المعلومات غير متفق عليه. فيجب ان
انت بتصدر احكام، انا ما بصدرش احكام، انا بقول انا حضرتك بتقول هيجيبوا حكومه أمريكية. جبتها منين المعلومة دي؟
شادي الغزالي حرب بيقول على الإخوان المسلمين هم الحزب الوطني الجديد.
أنا ما قلتش، أنا ما جيت على شادي، بس أنا ما صدرش أحكام قطعية بأن هيعملوا كذا.
اتفضل يا دكتور عشان ندي الميكروفون للأستاذ نبيل يعلق. يعني اتفضل.
لا، مع احترامي الشديد
سأكمل ثم أعلق.
اتفضل.
ما تفعله النخبة أو كل النخبة لتكريس بلوغ هذا الهدف هو أن توقف كون مصر خطر على الغرب وإسرائيل.
نعم.
طريقها لذلك توجيه هجوم ظالم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أي.
بغرض إفقاد الجيش الهيبة، ثم تفتري عليه بالكذب، ثم تضغط عليه بالمطالب المتناقضة المستحيلة، ثم تشيطنه وتجعله منبع كل الشرور والأثام.
نعم.
سوف يبلع الطيب المثالي عصام شرف الطعم، سيكون لهم الحكومة التي سيفرضونها عليه. طبعا المخابرات الأمريكية والسي اي اي والموساد لن تكون حكومة مثلا اشتراكية أو روسية، يعني في مخهم تخطيط ويجب أن نقاومه، يجب أن نناقشه كي نقاومه. سوف يجمع لهم عصام شرف كل النجوم التي عكفوا على صناعتها في العقود الأخيرة، نجوم يحظون بدعم لا نهائي، قد يكونوا مقبولين من الغرب، قد يكونوا مركز قوة أمام الجيش، نجوم وليسمح لي الأستاذ نبيل دون أن يقاطعني، نجوم كعمرو حمزاوي وكطارق حجي وكعلاء الأسواني وكحليم أنديل وكإبراهيم عيسى وكممدوح حمزة كمجد الجلاد وضدع مئات آخرين، وعلى رأسهم ساويرس صاحب أكبر مؤسسة لصناعة صحافة وفضائيات الكذب والتضليل والاختلاق والادعاء في التاريخ. ستتعمد تلك الحكومة المدنية التحرش بالجيش والانقلاب عليه وإقصائه تحت قصف الميديا العالمية. ستأبى وطنية الجيش عليه تسليم البلد للأعداء. سيتداعى الوطنيون لنصرته، ولكن بعد فوات الأوان، بعد أن يكون واحدا كعمر حمزاوي استغاث بالعالم الحر لإنقاذ البلاد من الإرهابيين، وبعد أن يكون واحدا كعلاء الأسواني قد طلب التدخل الأجنبي ضد الظلاميين المتخلفين، قبلها مباشرة أو بعدها مباشرة سيكون قد حصل على جائزة نوبل. قبل نوبل واجه أحمد شفيق، بعد نوبل ليس أقل من المشير. أخشى أن تنشب الحرب لتقسيم مصر.
طيب.
التي عجزوا عن تقسيمها طيلة 5000 عام.
دكتور محمد عباس، كنت في الميدان امتى امبارح؟
بارك الله فيها.
كنت في الميدان امتى امبارح يا دكتور؟
الساعة 2 أنا صليت الجمعة في مسجد التوحيد ثم توجهت إلى هناك.
طب اللي بيقولوا ان هناك كان فيه عشرات الالاف، لان انا برضو ما كنتش موجود فما عنديش الصورة الحقيقية، انا بكلم ناس موجودة في ميدان، هل وصلوا فعلا لعشرات الالاف ومئات الالاف زي ما قالوا؟
انا ذهبت.
الو؟
ايوه انا سمعت دلوقتي.
اتفضل يا فندم.
ذهبت الساعة 2 وكنت انوي ان انظر من بعيد، يعني اصبحت شيخا والمشي يرهقني.
نعم.
فوجدت الشوارع خالية تماما لدرجة انني قلت لنفسي ضاحكا، لقد حلوا مشكلة المرور والزحام. مصر لم تكن او وسط القاهرة لم يكن خاليا ابدا كما رأيته بالامس. فاخذت اقترب من الميدان، من ميدان على بن عم رياض، فدخلت بسيارتي حتى منتصف الميدان بسيارتي. نعم. ووجدت المنظر الذي رأيته تماما، واقسم بالله على ما اقول انني عندما قلت الان رأيت 100 فأنا مبالغ، خشيت ألا يصدقني الناس. أنا دخلت حتى منتصف الميدان في سيارات واقفة، ثم في حواجز سلك شائك، في مجموعة من الأفراد عليه، لنتذكر ما قيل بالأمس أن الواحد منهم اللي سنه 17 سنة من أطفال الشوارع بياخد 100 جنيه في الوردية 8 ساعات، لنتذكر هذا، مجموعة وراء أسلاك شائكة، ثم أفراد يعني تائهين غير مجمعين، ثم الخيام بعد ذلك تخفي ما بداخلها. لم أرى تجمع في الحواف خارج الميدان وراء السور الحديدي، الناس اللي هم مش ليسوا داخلين في المظاهرة.
شكرا جزيلا دكتور محمد عباس المفكر الإسلامي الكبير. اتفضل أستاذ نبيل قبل ما أرجع أختم معك.
أنا جزئتين بس يعني حاجتين يعني أنا برفض تماما في هذا التوقيت تخوين بعضنا. أنا ما سمعتش، ما أعرفش عبد الحمزاوي الحقيقة بشكل شخصي، ولا أعرف شفت معتز ولا حضرت له، ما أعرفش بيقولوا إيه.
لكن أنا أقول لك لو عايز تعرف مين أقول لك.
لا الحاجة التانية إن إصدار أحكام قطعية كده بإنه الأمريكان مسلطين الناس وإن في ناس جاية تعمل حاجة، أنا هسأل الدكتور سؤال، هما الناس قامت زي ما بتسميها الموجة الثانية للثورة، سموها زي ما تسموها، أنا رأيي إن الثورة ما يعني هي زي ما هي، هم اللي ما حكموش قتلة الثوار، علشان هم اللي ما حكموش حسني مبارك، وإحنا بنتكلم في الموضوع ده، هم اللي قلنا لهم حد أدنى للأجور خلوها، طب حد أقصر الأجور، قالك لا بلاش حد أقصر، نفس السياسات القديمة، نقول لهم في ناس بتقبض ب2 مليون جنيه.
في حتة مهمة أوي قلت لك، كتبها الأستاذ جمال سلطان النهاردة، المسافة بين المسافرين بالثورة،
خلت الناس تقوم بالثورة.
لا لا لا
مش في ناس جاية تخرب واخدة فلوس من أمريكا.
أستاذ نبيل، أستاذ نبيل، عايزين نفرق زي ما الأستاذ جمال سلطان قال في مقاله في مصير النهاردة، المسافة ما بين المتاجرين بالثورة والشرفاء لازم تبقى مسافة واضحة. احنا لخبطناها، يعني انا ناشطه سياسيه مش هقول اسمها دلوقتي، ومن اللي قاموا بالثوره في بدايتها اقسمت لي بالله في اجتماع مع هيلاري كلينتون بحركه 6 ابريل، والكلام ده كان على الهاتف اول امبارح، قالت لي يا شيخ خالد واحنا بنتكلم مع هيلاري كلينتون وقبل ما تمشي سكوبي، بعض الشباب 6 ابريل بيقولوا لهيلاري كلينتون يعني عايزين امريكا تغثنا من الاخوان والسلفيين. البنت اعترضت، ابتدوا شتموها وابتدوا قالوا عليها انها من الاخوان وانها بتمول من جماعه الاخوان، حتى سكوبي نفسها قالت لها رايك احتفظي بيه لنفسك، لان كل اللي موجودين من حركه 6 ابريل معارضين اللي انت بتقوليه. فعايزين نقول انه برجع اكرر تاني، فارق بين الشعب المصري كله، الشعب العظيم اللي قام بثوره 25 يناير وكان موجود في الميدان كله بلحمته وسداه كما يقولون او سداه في ميدان التحرير، وفارق بنتكلم على مشهد بيحصل من 10 ايام، مشهد مريب. ده اللي احنا قصدنا عليه واحنا بنتكلم، مش بنتهم الثوار والقتلى والشهداء باذن الله. يعني
عليه حضرتك صدق. يعني هو دلوقتي خرجنا احنا دلوقتي الثوره تحققش منها ولا هدف، وانا على فكره يعني نحن ناس مش رومانسيين متصورين ان هتتحل مشاكل مصر بجره قلم، لا، ولكن على الاقل يبقى في خطه واضحه وتوجهات وبرنامج زمني، والناس هيروحوا من الميدان، واحنا هنكتفي بده بس يبقى بضمانه القائمين على الامر اللي ساعدونا وشاركونا في اوقات كتيره هو المجلس.
وهو فعلا في ناس بتقول
يا استاذ انا دلوقتي بعمل ايه حضرتك اللي بيحصل، بروح سايب الكلام ده واقعد ااكد على ان في ناس بتخرب باي طرق، كل واحد بطريقه. في على فكره ناس يسار زينا برضو بيقولوا الحقوا المخربين و زي ما برضو الاخوه الاسلاميين يقول لك ايه ده، يعني ويقعدوا يحذرونا ويخوفونا وان ان انه هنعاقب يوم القيامه لو ما خدناش بالنا من المخربين. لا، انا رايي ان المخربين الحقيقيين ان اللي اعاقوا طلبات الثوره
اللي في الميدان بيسالوا سؤال ليه الاعتراض على الاعتصام، طالما انه كل ما بنضغط بنلاقي نتائج. يعني احنا قلنا ان هم قالوا المحاكمات ترجع علنيه، قالوا انه هنغير الحكومه، قالوا انا قصدي اسالك
حضرتك بتجاوب على السؤال.
لا انا ما انا بنقل لك وجهه النظر الاخرى،
وبعدين مش هم
يعني انا مش وظيفتي ان انا
عايز اتكلم عن حضرتك وانا والدكتور عبد الله. الدكتور عبد الله كان في الميدان امبارح
ورايح دلوقتي وهرجع تاني
جميل يعني
حبسط لحضرتك الموضوع.
عايزين نستغرب في حكايه ايه، نقعد نسيب الموضوع بان أيه. في ناس جايه تخرب.
استنى حبسط لك المساله. انا يا
دكتور عبد الله بص هقول جمله من كلام حضرتك كلامك طبعا. احنا عايزين نقول ان كل حد بيقول رايه احنا بنسمعه ولنا حق الرد، بنرد عليه ونتكلم زي ما حضرتك قلت برضه ورديته طيب. مفيش مشكله، احنا ما بنتبناش وجهه نظر حد، انما هدفنا اللي يعلمه ربنا ان احنا عايزين الثوره تمشي في مسارها الصحيح، ما يخشش حد ينخرف فيها عشان يسقطها بهذه الصوره اللي احيانا بنراها بحماسه زي ما حضرتك قلت، بعدم وعي، بعدم خبره، بدعم خارجي باجندات معينه. اتفضل دكتور.
انا هقول لحضرتك دلوقتي كيف يقرا المواطن المصري الموقف الان او المشهد في مصر.
ده ختام حلقتنا معاك. اتفضل قول.
انا بقول ان الثوره قامت لأهداف بتاعتها الرئيسيه لم تتحقق.
نعم.
المجلس الاعلى تعهد بحمايه الثوره وتحقيق اهدافها. جاب حكومه، الحكومه الحقيقه مع كل الاحترام ليها انما لم تحقق هذه الاهداف. فاذا الناس قامت مره ثانيه لانه مفيش حاجه اتعملت. لما قاموا مره ثانيه دلوقتي اصبح عندنا طرفين، الطرف الاول والشعب المصري. وانا بقول اللي راحوا ميدان التحرير دول يمثلوا الشعب المصري.
نعم.
بقطع النظر بقى انهم رايحين عشان يعملوا ايه ولا بتاع. في بعضهم
في ناس بتعترض على ده لانه مش ال 10,000 وال 20,000.
معلش.
لان كان في ناس في روكسي بتقول لا المجلس العسكري يفضل.
طب ما فيهاش حاجه.
لا ما انا قصدي لحضرتك، يعني انا قصدي فكره عشان برضو ارد بالنيابه عن اللي مش موجود.
هناك
فرق. هل اللي موجودين في ميدان التحرير بيمثلوا الشعب المصري؟ اتصور نقف عندها.
هي مسألة رمزية.
اتفضل.
يعني انا بقول ان الثوره لابد ان تستمر. لان الثوره لما بتستمر المجلس الاعلى بيقدم تنازلات.
نعم.
طب دلوقتي المجلس الاعلى المفروض انه يبص لمنطقيه المطالب مش عدد الموجودين في الميدان.
نعم.
عشان ما يريقش الناس.
نعم.
والمجلس الاعلى تعهد بانه يحمي مبادئ الثوره ويحقق اهداف الثوره. طيب اهداف الثوره اهي، انا كان احسن لي ان المجلس الاعلى يطلع رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس ويخاطب الشعب المصري، بلاش. نعم. البيانات العسكريه دي.
كويس.
يقول لهم يا شعب انا تعهد ومطالبكم هي واحد واحد. هقدر اعمل كذا خلال فتره كذا ومش هقدر اعمل كذا وهسيب الباقي لحكومه منتخبه.
جميل.
ده كان يهدي الناس.
جميل.
انما الناس بدات تحس ان الضغط بيجيب نتيجه.
كويس.
انه المصداقيه تتاكد.
كويس.
الوقت مهم جدا. كويس. لان رؤوس النظام تستنبت لها رؤوسا جديده.
طيب انا فاضل معايا دقيقه، كل واحد نص دقيقه. هل توافق على فكره المجلس العسكري اللي عمل المبادئ الحاكمه للفوق الدستوريه والناس اللي بتعترض كتير من الطرق الاخرى تقول ده قفز على استفتاء الثوره ودخول اسامه الغزالي حرب عشان يعمل الوثيقه دي، فهلل مثلا اصحاب التوجهات غير الاسلاميه مع انهم كانوا زعلانين ان طارق البشري موجود في لجنه التعديلات الدستوريه ساعه الاخوان، توافق على اللي حصل ده حضرتك؟
اوافق على ما يسمى
بالمبادئ الحاكمه فوق الدستوريه؟
اوافق. وانا اعتبر ان ده يعني تنازل محترم واحترمه مع الاخوان، وتنازل محترم من الجبهه الاخرى، لان ده انا يهمني ايه؟ يهمني ان دستور ديمقراطي حقيقي يوفي كل متطلبات وفئات الشعب المصري، مش الاغلبيه في مجلس الشعب.
نعم.
فاذا تم هذا، اذا تم هذا لا ده كلام تاني بقى عايزه حلقتين.
طيب اتفضل. موافق حضرتك دكتور عبد الله على هذا؟
اولا من الناحيه العلميه ليس هناك حاجه اسمها فوق الدستوري.
جميل.
الدستور هو ابو القوانين.
نعم.
وانا ما اعرفش البدع طلعت عندنا احنا ليه. ما العالم كله فيه 193 دوله دلوقتي وما شاء الله كل واحد عنده دستور، والدستور الامريكي اقصر دساتير العالم.
نعم.
ما حدش قال حط لنا فوق الدستوريه وتحت الدستوريه.
طيب.
فانا بقول احنا خلينا نحط دستور.
نعم.
وعلى فكره الدستور بتاعنا القديم بتاعه
مع الانتخابات برضه الاول ولا ضد؟
انتخابات ايه؟
مع الانتخابات.
لا انا مع الاعلان الدستوري عادي. نمشي عادي ونعمل انتخابات بس امشي اعمل. طيب. اي حاجه.
شكرا جزيلا. هل توافق على قرار الاخوان برفض اي حقائب وزاريه تعرض عليهم الان لاستفتاء اللجنه؟ 90% بيقولوا نعم و8% بيقولوا لا و2% بيقولوا لا اهتم. عمرو الحكيم، لما احمد ماهر يطالب ان ممدوح حمزه يكون رئيس وزراء وفي اشاعات بتقول ان المدير الفني لشركه ممدوح حمزه. عمرو الحكيم، يا عم اختلف براحتك بس الثوره الطاهره مرت والتوابع شكلها كده اسود. هو حزب التجمع بقى وطني دلوقتي؟ طيب على كده رفعت السعيد من صور 25 يناير واحنا ما نعرفش سبحان مغير الاحوال. فعلا حزب التجمع قاعد في روح الحزب الوطني، برسائل بتوصل يعني بقراها. عمرو الحكيم، ممدوح حمزه لما يقول ان شعريه الاستفزاز ذهبت نروح نقول له كمل الشيشه بتاعتك يا ممدوح. طبعا ناس كتير جدا بعتت رسائل مش هنقدر نقولها، اسمحوا لي بس اشكر ضيفاي الكريمين. معايا خبر عاجل، انا اسف، ابو اسماعيل حازم، الشيخ حازم الصلاح ابو اسماعيل يطالب بتصعيد اعتصام التحرير لان النظام السابق ما زال قائما. بشكر الاستاذ نبيل عتريس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، نورتنا وشرفتنا. وبشكر الدكتور عبد الله الاشعل استاذ القانون الدولي والعلوم السياسيه.
ان حزب التجمع طول عمره وطني، واكثر حزب في مصر بقاله 50 سنه قبل ما يبقى حزب التجمع، وهو الحزب الوحيد يا صديقي العزيز، الحزب الوحيد والقوى الوحيده الوطنيه في مصر اللي استشهد خمسه من اعضائها 25 يناير.
شكرا جزيلا للضيفين الكريمين، اشوفكم بكره في حلقه مهمه جدا. دمتم في امان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.